مر معنا بالأمس فائدة للإمام النووي اتباع الجنازة والصلاة عليها من يذكرها وله الأجر. أربع مراحل: المرحلة الأولى أن يصلي ثم ينصرف فله قيراط، المرحلة الثانية أن يصلي ويتبع الجنازة حتى يدخل في الله ثم ينصرف فله قيراط، الحالة الثالثة أن يصلي ويشهد الجنازة، هذه الحالة كم؟ صلي حتى يفرغ ثم يشهد الجنازة حتى يفرغ من الدفن، وهذه الحالة الثالثة. والرابعة صابر صلي ما يشهد حتى يفرغ من الدفن ما يدعو، وهذه أكملها. والحالة الثانية كم؟ الثالثة كم لهم قراري؟ قيراطان. حكم دفن الميت عندك يا زكريا، حكم دفن الميت فرض كفاية. أحسنت. من يتولى دفن الرجل والمرأة؟ الرجل. بقي مسألة تكتبونها من هو الأولى بدفن الرجل؟ من هو الأولى بدفن الرجل؟ يعني هل الوصي أم أبوه مثلا إذا كان مازال أبوه حيا أو أبناؤه أو من؟ قال الشيخ زايد وفقه الله: أولاهم بدفنه أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه، وقد تقدم ترتيبهم عند مسألة من هو الأحق بغسل الميت، عند مسألة من هو الأحق بالصلاة على الميت، إلا أن يكون أوصى لأحد أن يتولى دفنه، فالصحيح أن يقدم على أقاربه لأنه قد يوصي لأحد إما لصلاحه وإما لعلمه وإما لغير ذلك، قد تقدم الخلاف بذلك أيضا عند مسألة من هو الأحق بالصلاة على الميت. إذن الجواب: فإذا أوصى يقدم الوصي، إذا أوصى إما لصلاحه يقول مثل عالم الفلاني إمام الفلاني قال يقدم هذا، ثم أقاربه الذين يصلون بعد ذلك وأولاهم بالصلاة. وهذه المسائل إنما تذكر في حال حصول المشاحة بذلك، ذاك يقول أنا أدفنه وذاك يقول أنا أدفنه، ذاك يقول أنا أدفنه وذاك. أما في أثناء عدم مشاحة بذلك فينزل من كان، إلا أنه حتى وإن لم يحصل مشاحة ورأيت أن الذي سينزل مبتدعا فلا تقدمه، يكون من أقاربك انزل أنت، إنه قد يشهد من يشهد الجنازة من تعرفه من هب ودب فلا ينزل مثل ذلك، ما تعرف إلا وقد عطف يده إلى تحت خده وما تعلم إلا وقد صار يكبر هناك ويفعل أشياء من البدع المخالفة للشرع. مسألة أخرى: من هو الأولى بدفن المرأة؟ هل الزوج مثلا أم الأب؟ هذا سيذكرها. قال: اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهب الأربعة على أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها ومحرمها المحرم الأولى هذا، لكن سيأتي هل يجوز لزيد مثلا أن ينزل زوجة عمرو هي لم تكن قرابتي؟ سيأتي. قال: هو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه، وحق بذلك الأقرب فالأقرب كالرجل، واستثنى الحنفية الزوج، قالوا ليس له حق في تولي شيء من أمر المرأة بعد وفاتها، وهذه من عجائبهم، لو أن إنسانا يجمع في هذا يعجب، من عجائب بعض الحنفية جمود بن حزم، إلا أنه ليس لكثير فائدة في ذلك. قال: واستثنى الحنفية الزوجة، قالوا ليس له حق في تولي شيء من أمر المرأة بعد وفاتها، لأنهم قالوا خلاص انقطع الآن انتهى. قالوا: من ذلك الدفن فهو كغيره من الأجانب، والصواب قول الجمهور وأنه لو أن يتولى دفنها كما يجوز له أن يغسلها كما تقدم. إذا من هو الأولى؟ جمهور الفقهاء الأربعة على أنه يقدم هذا المحرم، ثم كيف يكون أولئك؟ الأقرب فالأقرب من ذلك، وهذا كما سمعتم أثناء وجود المشاحة والخلاف من الذي يتولى دفنها. بقي أيهما يقدم، الزوج أم الأرحام لها؟ أيهما يقدم، الزوج أم الحرام؟ يعني أتى الزوج قال أنا سأدفن زوجتي، وأتى أخوها أو أبوها قال أنا سأنزل ابنتي، وذاك يقول سأنزل أختي. قال: الصحيح من مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية واختيار ابن حزم أنه يقدم أرحامها، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وذهب المالكية وكثير من الشافعية وبعض الحنابلة إلى تقديم الزوج، لأنه يجوز له غسلها فهو أولى بالدفن. جت هؤلاء قالوا الزوج يجوز له أن يغسلها بخلاف بقية الأرحام لا يجوز لهم أن يقوموا بتغسيلها. قال الشيخ زيد وفقه الله: والأقرب والأول، وهذا عند المشاحة، وإلا فالأمر واسع، فلو قدم هذا على هذا فلا بأس، ويكون ما تقدم مشروطا بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة. هذا سيأتي، ما أدري سيذكرها أو لا، حين النبي صلى الله عليه وسلم كان في موت رقية أو أم كلثوم قال: أيكم لا يقارف ما لم يقارف الليلة، أي ما أتى أهله. سيأتي إن شاء الله ذكره هنا ما اطلعت عليه، وهذا قد تأول أهل العلم في ذلك. قال: ويكون ما تقدم مشروطا بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غير أولى بدفنها ولو أجنبيا، لحديث أنس قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها، أخرجه البخاري. فإذا المسألة هذه قدم الأرحام كما ذكر هنا للآية، وبالنسبة لمن قارف في تلك الليلة ليس محرم عليه في ذلك، فقد ذكر أهل العلم تأويل لهذا الحديث، منها ذكروا النشاط في زالها وغير ذلك، ومنها أيضا عدم الخشوع في ذلك ما زال في ما هو فيه من الليل من ممارسة مع أهله، وذكروا أقوالا أخرى ما أذكرها. الشاهد من ذلك يجوز حتى للرجل أن ينزل امرأة إلى القبر ولو لم تكن محرم، ولو لم تكن محرم، يعني ولو لم يكن هو محرم لها. لهذا الحديث حين أبو طلحة أنزل زوجة عثمان، بعضهم تأول قالوا إنما ما نزل عثمان رضي الله عنه شدة حزنه في ذلك الوقت، وقد يكون عدم تحمله في ذلك الوقت، وذكروا غير ذلك. بقي هل تحل عقد الكفن إذا وضع الميت في قبره؟ هل تحل عقد الكفن إذا وضع في قبره؟ معلوم الآن أنه بعد انتكاء من الكفن قد يربطون في عند رأسه ويربطون عند قدميه، وبعضهم يأتي بخيط طويل ويعني يدوره عليه يلويه عليه، فهل لو أن يفك تلك العقد؟ قال ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن تحل عقد الكفن الميت من عند رأسه ورجليه إذا وضع في قبره. إذن مستحب هو قول الجمهور على أنه يستحب، بمعنى ليس بواجب، فلو دفنه بدون أن يحل تلك العقد جاز ذلك وإنما يستحب. أما كحال بعض الناس أنه لابد إذا أنزله إلى قبره أن يحل تلك العقد وأن يكشف على وجهه ويجعله مكشوف، ما في دليل على هذا، فلو وضعه بدون أن يحل تلك العقد جاز، ولو حله حل تلك العقد استحب له. بقي هل يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؟ هل يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؟ وليس المقصود أن يحفر قبره قبل أن يموت أي أن يباشر ذلك بيده، قد يماشر ذلك بيده وقد يجعل غيره يحفر له، ليس شرط المقصود بالمسألة أنه هو الذي يباشر بيده. قال ابن تيمية كما بالاختيارات لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان مقصود الرجل استعداد الموت فهذا يكون من العمل الصالح، يعني يقول هذا يكون من العمل الصالح أي استعد للموت بالعمل الصالح، هذا المقصود به، استعد للموت بالعمل الصالح. فإذا لا يستحب للإنسان أن يحفر قبره بعد موته سنتم في حال حياته لا يستحب، بل قد ذكر بعضهم أن هذا من البدع كما ذكر ذلك فيما أظن الإمام الألباني رحمه الله في قاموس البدع. أما بالنسبة لشراء الكفن والاستعداد بوضع الكفن فهذا جائز، والدليل ها كيف يسبقهم عتري توصل عندهم ها يعني يقول ما سيجعلهم لف طرف المقبرة أبو عماد، سيأخذنا المكان الطيب، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ما هو سهل في جبل أو في أي مكان. بقي أما بالنسبة للكفن فلا بأس، وقد ورد الدليل في ذلك كما تعلمون حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة جبا بعض الصحابة وعجب به فقال يا رسول الله لو أعطيتني، قال ما أجملها لو أعطيتني إياها والنبي أهدي له، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت مباشرة، فقال بعض الصحابة ما أحسن هذا، يقول لهذا الصحابي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، قال والله ما سألتها إلا من أجل أن أجعلها لي كفنا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأعطاه إياها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد من ذلك. وبقي مسائل تتعلق في ذلك في استحسان الكفن والنهي عن التفاخر فيه والمباهاة في الثمن، ولا بد أن يكون الكفن طويلا ما يأتيكم قصيرا وهكذا، فلو أن إنسان مثلا اشترى له كفن لا بأس بذلك. قد يقول قائل قلنا في المسألة الأولى كما قال أهل العلم لا يدري أين يموت إذا حفر قبره وكذلك في الكفن، كيف الجواب على هذا؟ كيف الجواب؟ وردد الدليل كما قال أهل العلم ما دام النص قد ورد به نعمل به، فلا مجال للعقل في ذلك مع ورود النص والدليل نعمل به، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ما يجوز لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك ذلك أن تتخذ كفنا في ذلك. بقي حكم توجيه الميت إلى القبلة في قبره ماذا؟ لكن هذا قد يقول قائل يعني ما يدري مثلا مسافر عدم دري الناس أموت معه، يعني كلما سافرت مكان مثلا هو معي، لقد يقول مثلا قال بهذا القول لكن يحتاج كلما سافرت أخذه معي، هذا قد ما يلبسها أخذها كفنا له. نعم يجوز الإنسان أن يلبس حتى إزار ويجعله كفنا. بقي قلنا حكم توجيه الميت إلى القبلة في قبره. قال جاء من حديث عبيد بن عمير عن أبي أنه حدثه وكانت له صحبة ذكر الحديث بطوله فيه واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، أخرجه أبو داود وغيره وسند ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء به، يعني حسن الحديث الأول بهذا. ولا خلاف بين العلم أن الميت في قبره يوجه قبالة القبلة. قال ابن حزم على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض، إذن يوجه نعم القبلة، وهو عمل أهل الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، بل إنه ليفرق بين قبور المسلمين وبين قبور المشركين بماذا؟ بهذا، تعرف قبر المشرك ما مستقبل القبلة أبدا، هذا يوجه إلى القبلة. بقي سيذكر هنا هل هو واجب أو مستحب توجيه الميت إلى القبلة أي في قبره ليس أثناء سكرات الموت، لأنك ترى كثير من الناس يعتقد أنه إذا حصل الاعتذار قالوا من السنة أن يجعل الميت اتجاه القبلة حتى يسهل عليه سكرات الموت، وهذا لا دليل عليه. وآخر يجعل سورة ياسين، روى على موتاكم ياسين، قالوا المقصود به أثناء الاعتذار، وهذا لا دليل عليه، غير صحيح. وكم من الاعتقادات الموجودة عند كثير من الناس التي هي مخالفة للشرع. بقي هل توجيه الميت في قبره إلى القبلة واجب أو مستحب؟ هل واجب أم سنة؟ قال قولان لأهل العلم، القول الأول يستحب، وقول أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة. والقول الثاني وقول الجمهور، وقول بعض الحنفية والمذهب عند الشافعية وقطع به الجمهور منهم، والصحيح من مذهب الحنابلة واختار ابن عثيمين أنه يجب، قول الجمهور أنه يجب، وقال به أو اختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، قال يجب توجيه الميت في قبره إلى القبلة. السؤال الأخير في هذا، على أي جنب يوضع الميت في قبره؟ على أي جنب يوضع الميت في قبره؟ أحسن. قال ابن حزم، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، وجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. وقال النووي رحمه الله، واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه، أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل. فإذا ماذا نقل النووي؟ الاستحباب على أن يكون أنه يكون على جنبه الأيمن، فوضع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز. كيف على جنبه الأيسر مستقبل القبلة؟ يعني الرأس مثل القبلة، هذه القبلة، بدل ما يكون الرأس باتجاهه جعل الرأس باتجاه مؤخرة المسجد، خلاف لو كان هكذا، هذا خطأ، ما استقبل القبلة، بمعنى أنه استقبل القبلة بظهره، هذا المقصود به. والأولى كما ذكرتم الاستحباب أنه ماذا؟ أن يكون مستقبل القبلة ويكون على جنبه إيش؟ الأيمن. بقي قد يقول قائل، ممكن يكون استقبال القبلة على جنبه الأيسر، كيف هذا؟ هذا الرأس، نجعل الرأس هنا، أنتم معي؟ هل المقصود به الأول أم الثاني؟ قلنا هل معنى أنه استقبل القبلة بظهره أم ما زال مستقبل القبلة في صدره إلا أنه جعل الرأس مقام القدمين؟ مفهوم الآن المسألة ولا؟ يعني استقبل القبلة بظهره، هذا الأول الذي ذكرته أنا الآن، أم يجعل الرأس عند القدم مقابل قدم مكان القدمين وجعله مستقبل القبلة إلا أنه وضع على ماذا؟ على الجانب الأيسر. المراد به هذا الثاني ليس الأول، فيعتبر الآن ليس مستقبل القبلة لو كان بظهره، استقبال القبلة يكون بالوجه. الآن أنا هكذا، هل أنا مستقبل القبلة؟ ما يقال استقبال القبلة، شرقوا أو غربوا، المقصود به الثاني الذي معناه جاز ذلك، والأولى أن يكون على جنبه الأيمن. ونكون انتهينا من كتاب الجنائز، من باب الجنائز في هذا الكتاب، وندخل إن شاء الله في كتاب الزكاة. هناك مسائل بقية كثيرة جدا جدا فيما يتعلق في الجنائز، بدأ الجنائز مجلد هكذا، يعني ما يقارب 700 صافحة أو حالها، يعني ما يقارب هذا مرتين، ممكن سأذكرها لكم رؤوس أقلام، وإلا يعني ما يقارب إن لم يكن 800 صافحة 900 وأكثر، هذا الآن 500 أظن، إلا ما يتجاوز 1000 أكثر من هذا، ما يقارب هذا مرتين، سننظر إن شاء الله تعالى. نعم، هذا يحتاج كتب جرد مثل الكتب هذه الواسعة، يحتاج جرد، أما نلقيها مثلا مع أن فوائد موجودة يعني عند كثير من الناس، إلا أن كثيرا من البدع غير موجودة هنا، غير موجودة مثلا، أكالت مثلا موجودة في أردن غيرها من البلدان.